أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ومرة جديدة وحلقة أخرى من حلقات المتواصلة من برنامجكم المتجدد الحياة كلمة. في هذه المرة يسرنا أن نرحب بكم من مركز الرئيس للبث في تلفزيون الشرق الأوسط MBC، نرحب بكم من مدينة دبي. ونأسف هنا أن يتغير رقم الهاتف للأخوة الذين تعودوا على رقم الهاتف القديم. نحب أن نذكر أو نحب أن ننوه أن رقم الهاتف الجديد أو لهذه الحلقة الاستثنائية هو 00971439919999. رقم الهاتف مرة أخرى للمستمعين عبر إذاعتي MBC بانوراما وMBC FM 00971439199. كما أنه يسرني أن أذكر أن الرقم أو أن الموقع الإلكتروني الدائم لهذا البرنامج هو الذي سيظهر تباعا على الشاشة، وهو islamtoday.net/HK. كما أنه يسرني أيضا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة ضيفنا الدائم في هذه الحلقات. حياك الله يا شيخ.
حياكم الله.
حياك الله. في
أنت متأكد أن رقم التليفون وصل؟
لا إن شاء الله رقم التليفون وصل، وليعذرني الأخوة الحقيقة للذين تعودوا على الرقم القديم، سيظهر إن شاء الله شيخ تباعا على الشاشة كما وعدنا الأستاذ فهد. كما أنه يسرني أيضا أن أنوه إلى أن رغم أن حلقتنا كما وعدنا بالأسبوع الماضي هي عن الأولويات، إلا أنني أجد وتناغما مع موضوع الحلقة أن ربما من أولى الأولويات أن نستفتح الحديث بسؤالي بعد إذنكم طبعا بسؤالي لفضيلة الشيخ عن المؤتمر العالمي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفضيلة الشيخ، هذا المؤتمر عقد يومي الأربعاء والخميس، وبصفتكم أحد الداعين الرئيسيين للمؤتمر والمشاركين الرئيسيين فيه، أحببت الحقيقة أن أعرف نبذة مختصرة بداية هذه الحلقة عن ما حدث في المؤتمر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تفضلت، المؤتمر انعقد أمس بالدرجة الأساسية الخميس كاملا، ومساء الأربعاء كان هناك جلسة افتتاحية. أهم ما يلفت النظر في المؤتمر، أولا كان هناك حضور غريب حقيقة من حيث العدد، فالداعون دعوا نحو 300 شخصية وفقيه وعالم ورئيس مركز إسلامي، والعادة أن يحضر ثلث هذا العدد، وبحكم أن المؤتمر انعقد بفترة سريعة جدا فكان متوقع أن يحضر أقل من النصف، وكانت المفاجأة أن الحضور كانوا 350
ما شاء الله.
الأمر الثاني نوعية الحضور، وأقول شهادة يعني لم أشهد في حياتي أو أقرأ عن مؤتمر جمع من الأطياف الإسلامية بهذا التنوع من كافة الاتجاهات والأطياف والمذهبيات والاتجاهات الفكرية والتنوع الجغرافي، وهناك تمثيل لمعظم الدول الإسلامية والمجموعات المسلمة في العالم الغربي أيضا، وكلها شخصيات مرموقة وذات أثر قيادي في بلادها. الأمر الثالث، مع هذا التنوع ومع ضيق الوقت ومع أن الكثيرين جاءوا وفي نفوسهم أشياء وأشياء يريدون أن يقولوها وربما لم يستطيعوا أن يقولوا الكثير، الأمر المدهش أن الروح الإيمانية، الروح النبوية كانت مؤثرة في هذا المجتمع التجمع، بحيث ابتدأ المؤتمر وانتهى وكان هناك سكينة تغشى جميع الحاضرين، لم يكن هناك أي صوت نشاز أو كلمة ربما نابية أو كلمة تقول لصاحبها دعني، كان هناك توافق وكان هناك اختلاف بطبيعة الحال، لكنه كان يعني نموذجيا جميلا. من ناحية الناحية الأخرى، طبعا المؤتمر هدف إلى موضوع تأييد مواقف المسلمين في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ضبط هذه ردود الأفعال أن تضيع أو تتلاشى أو تنتهي دون استثمارها بشكل جيد، ضبطها أيضا من أن تتجاوز الحدود الشرعية المضبوطة، محاولة تأطير ما يمكن أن يحدث مستقبلا، لأن أعتقد من المصلحة تماما للمسلمين جميعا لمحكوميهم وحكامهم وشعوبهم وجماعاتهم وأفرادهم أن لا تترك ردود الأفعال رهينة لمزاج الأفراد العاديين الذين ربما كل واحد منهم يعني له رؤية خاصة، لابد أن يكون هناك نوع من التوافق على إذا كان هناك ردة فعل أن تكون إيجابية، وأيضا أن لا نكون أسرى لردة الفعل، أن يكون هناك فعل، وهذا هو أجمل ما في اتفاق المؤتمرين، أن يكون هناك نوع من الفعل يتمثل في حوار، يتمثل في محاولة تقديم أنفسنا للآخر بشكل صحيح، إيصال الرسالة للأمم الغربية والشرقية بالتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ودينه من خلال وسائل الإعلام المختلفة، قنوات فضائية، مواقع إلكترونية، كتابات، اتصالات، حوارات، ندوات، وكل ما يمكن من الوسائل الحديثة والتقنيات الجديدة التي قربت البعيد بين دول العالم. من المعاني الجميلة، أحد الأخوة كان يقول نريد أن نقول للعالم إن الأدوية للأمراض التي تعانونها موجودة عندنا فتعالوا إلينا. فكان تعليقي أني قلت يعني كلام الأخ هذا يعني جميل جدا، أن هذا تعبير عن أن دين الإسلام فيه الحلول للمشكلات، ليس فقط المشكلات العقدية كما يظن البعض، حتى المشكلات الاقتصادية والمشكلات حتى مشكلات البيئة، مشكلات الحضارة، تعقيدات السياسة، في أصول وقواعد ومنطلقات الإسلام فيه حلول لهذه الأشياء، وفيه تمكين الخبرة البشرية من أن تؤدي دورها أيضا فيما المجال فيه مجال الخبرة. لكن السؤال الذي سيقوله لنا الآخرون أنه إذا كانت مشاكل حلول مشاكل العالم عندكم، فلماذا لم تحلوا مشاكلكم أنتم؟
نعم،
ابدأوا بأنفسكم. ومن هنا جت قضية صناعة النموذج، وهذه مما توافق عليه المؤتمرون. يفترض أن يكون أعظم ما ننصر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نصنع النموذج، يعني النموذج في العلاقة الزوجية. وكثير، ولا أكتمك الحديث يجر بعضه بعضا، كثير من الأخوات يتصلون وبعض الأخوة أيضا يتصلون وهم يعتبون أو يطلبون من هذا المؤتمر أن يكون دائما من هذا البرنامج أن يكون دائما منبرا للوعظ والإرشاد في طريقة التعامل بين الزوجين ووعظ الأزواج حيال زوجاتهم أو العكس. بينما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت كثيرة بهذا الجانب، فلا بد من صناعة النموذج. أعتقد أن الإنسان الذي يتعامل مع أسرته، مع أولاده أو والديه، أو مدرس يتعامل مع طلابه، أو حتى إنسان عادي يتعامل مع بقية الناس بالخلق الكريم، أعتقد أنه سوف يكون مبشرا برسالة الإسلام أكثر من 1000 درس و1000 كلمة و1000 برنامج و1000 محاضرة. وأيضا على الصعيد الدولي، يعني كون الدول الإسلامية والأمم الإسلامية تصر على أن يكون لها حضور قوي، يكون بينها تكامل اقتصادي، يكون عندها نوع من التنمية والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء أو تطوير المصادر الموجودة والمواد الموجودة وتصنيعها، ومحاولة أن يكون عندنا نوع من الأمن الغذائي. الجوانب الأخرى، تطوير عملية التقنية، الضبط الجوانب الإدارية، هذا لا يعني أننا سوف نستغني أو ننعزل عن العالم أبدا، سنظل محتاجين إلى العالم وسيظل العالم محتاج إلينا ونحن جزء من العالم بطبيعة الحال. ولكن فرق بين أن تتعامل من منطلق أن لديك أوراق كثيرة وأنك قوي في جوانب وقد تكون محتاجا إلى غيرك في جوانب أخرى، وبين أن تكون في الغالب أنت تمثل الطرف الأضعف. أعتقد أن قضية التخلف الإسلامي سواء كان أخلاقيا أو تقنيا أو سلوكيا أنه مسؤول بالدرجة الأولى عن الإساءات التي حصلت.
جميل، هذه نداءات جميلة ورائعة، غير أنها لا تحمل بعدا تنفيذيا يعني أو جدولة تنفيذية. أنا ربما أسأل الناحية الأخرى، هل تمت توصيات معينة خرج بها المؤتمر؟
فيه يعني صحيح، يعني المؤتمر خرج بتوصيات عديدة، يمكن أبرزها أكتفي بها أنه المؤتمر قرر أن ينعقد بصفة سنوية وأن يكون هناك ما يشبه الهيئة العالمية للنصرة. هذه الهيئة ليست مرهونة بقضية حدث معين، وإنما مهمتها تنفيذ البرامج التي أشرت إليها قبل قليل، البرامج التوعوية والدعوية والإعلامية والحوارية مع شعوب العالم.
ماذا عن المقاطعة؟ هل أتى المؤتمر فعلا لينهي المقاطعة أم يجدها اشتعالا؟
لا، لم يأتي لي هذا ولا ذاك. المؤتمر أولا قرر أن المقاطعة حق مشروع للشعوب، طبعا الحكومات مرتبطة بأنظمة واتفاقيات يعني لا تستطيع أن تخرج منها. الشعوب من حقها، من حقي كمستهلك أن أشتري من البضائع ما شئت، ومن حقي كصاحب متجر أيضا أن أبيع البضاعة التي أريد. فالمؤتمر قرر أن المقاطعة حق مشروع للشعوب تستخدمه في مثل هذه الحالات، وأعتقد أنه لولا المقاطعة ما وصلت الرسالة.
نعم.
وأجزم جزما، وهذا فيه تطمين لكثير من المسلمين أنه ما في داعي لأن نجلد أنفسنا بشكل دائم. أجزم أن الذي حدث حتى لو لم يترتب عليه وجود قوانين أو قرارات تجرم وتحرم الإساءة، الذي حدث بذاته أعتقد أنه سيجعل الكثيرين أو الأغلبية من الذين لديهم أدنى إحساس بمصالحهم هم فضلا عن مصالح الآخرين أنهم لن يكرروا هذه الإساءة لسنوات طويلة بذاتها. نعم قد يقع من ناس آخرين إساءة بشكل آخر مختلف لا يمكن تصوره الآن، ولذلك أقول الذي حصل كان رسالة إيجابية. المؤتمر قرر أن هذا حق، وفي نفس الوقت المؤتمر ليس مندفعا لتوسيع دائرة المقاطعة أو يعني تصعيدها، وإنما على النقيض. المؤتمر حاول أن يتجاوب مع شركات مثل شركة أرلا التي بثت مجموعة من الإعلانات يعني إعلانات إيجابية واستنكرت هذه الرسوم وشجبتها وأدانتها وأثنت على المسلمين وتعاملهم وأخلاقهم، ورأى أنه من العدل كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ومن تثمين هذه الخطوة خصوصا أنها لقيت يعني استنكار من بعض الدوائر في الدنمارك، أن يثمن هذه الخطوة ويشيد بها ويعني يحاول أن يكون هناك تمهيد ل يعني الوصول إلى نتيجة إيجابية في شأن هذه الشركة. ولا يعني أكتمك أنه في نفس أثناء المؤتمر يبدو أن مجموعة من الشركات ومجموعة من الجهات الاستشارية العربية والإسلامية جاءتها استشارات من شركات دنماركية يعني تريد أن تعمل الشيء ذاته من أجل الخروج بأمر إيجابي. أعتقد أنه المسلمين لا يريدون الإساءة لأحد ولا الإضرار بأحد، ولكن أيضا من حقهم أن يحتفظوا بمكانة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يغضبوا له.
طيب عودة مرة أخرى إلى العنوان، الحقيقة أخذنا ربما وقت أستسمح المشاهدين فيه لكنه أيضا من الأولويات. أعود وأذكر أن رقم الهاتف للأخوة أيضا المستمعين وأرجو أن يظهر تباعا على الشاشة أيضا مرة أخرى 00971-4391-49 وهو والبث الآن من دبي. تذكير فقط للأخوة الذين يستمعون لنا عبر الإذاعة لمعاودة الاتصال في حال تأثر، أكيد بالطبع سيتأثر الاتصال فيهم على رقم الرياض. بالنسبة للأولويات، عودة إلى المصطلح أو تحرير المصطلح، ماذا اللي يقصد بالأولويات؟ هل يقصد فيه أولويات الدعوة؟ أو هل نريد أن نتكلم عن أولويات الدعوة الإسلامية أو النواحي الشرعية أم أولويات المرء في حياته عموما؟
نعم طبعا مصطلح الأولويات يعني هذا أولى من هذا، في الأصل المصطلح مأخوذ من كذا أنه هذا الشيء أولى يعني أحسن يعني أفضل أو ألزم، فمعنى أنه أولى هذه كما يقول اللغويون أنها أفعل تفضيل تدل على اشتراك الشيئين في الصفة. يعني لما أقول أن هذا مثلا أنفع من هذا معنى أن كلا الأمرين مشترك في النفع لكن أحدهما أكثر نفعا. لما أقول فلان أجمل من فلان معنى أنهما يشتركان في الجمال في مبدأ الجمال ولكن أحدهم يتفوق على الآخر فيه. ومن هنا مصطلح الأولويات يجب أن يلاحظ أنه لا يعني إلغاء شيء، لما نقول الأولويات نلغي شيء معين كما يقع للبعض، لا يعني الاعتبار بهذا وهذا وأخذ هذا وهذا، إنما تقديم أحدهما على الآخر. وهذا طبعا ينبني على أولا معرفة قيمة الأشياء، أعرف قيمة كل واحد من الأعمال التي أريد أن أقوم بها، وثانيا القدرة على الترجيح، ترجيح عمل على عمل آخر. طبعا هذا يترتب على أولا فقه الشريعة كما قال ربنا سبحانه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فذكر الله تعالى أنه حتى في القول، والقول من معانيه الوحي، أن فيه حسن وفيه أحسن، وأن الإنسان الفاضل هو من يتبع الأحسن يقدم الأحسن عليه. يعني قد تكون مثلا عبادة أفضل من عبادة أو عمل أفضل من عمل. أيضا يرتبط بفقه الحال والظرف أو ما يسمى بفقه الواقع، أنه أحيانا الواقع يفرض عمل أنه يصبح أكثر ضرورة من غيره، مثل الإنفاق في ظروف الفقر والمسغبة والجوع على الفقراء والمحتاجين أفضل، لكن في ظروف أخرى أو ظروف عادية قد يكون الإنفاق في مجال التعليم وفي مجال مثلا التنمية أفضل، وهكذا يعني يكون الأمر مرتبط بالظرف الذي يعيشه الناس. أيضا قضية التجربة والخبرة هذه قضية مهمة جدا، يعني يكون الإنسان عنده تجربة في الحياة هذا يساعد على معرفة أفضل الأشياء أو خبرة، أو استشارة الناس أيضا الآخرين الذين لديهم خبرة أو لديهم تجربة. أحيانا أقول من المشكلات أن كثير من الشباب الذين يحتاجون إلى فقه الأولويات ومعرفتها عندهم اندفاع وعندهم عاطفة، وبالتالي قد لا يثقون بحكمة من جرب مثل ما جربوا، وإذا كبر وأصبح عنده تجربة ربما لا يكون لديه نفس الإمكانيات التي عنده لما كان شابا. هذا ليس خاص بقضية الدعوة بل الحياة. ولذلك نحن نقول الحياة كلمة، ممكن نقول الحياة أولوية، بمعنى أن مراعاة الأولويات في الحياة ضرورية. أول ما يولد الطفل من الأولويات قضية الاسم، عندك مجموعة كبيرة من الأسماء للبنت أو للولد، كون الأب أو الأم يختارون واحد من الأسماء هذا يخضع لقضية الأولويات، مراعاة اعتبارات عديدة من قضية يعني أنه ممكن يسمي مجاملة لهذا، يمكن يرضي هذا الطرف أو ذاك، يختار اسم جميل، اسم أيضا حديث مناسب ما يكون موغل في القدم مثلا أو مهجور إلى غير ذلك، ما يكون له دلالات مثلا سلبية. وهكذا يعني الطفل الصغير أيضا لما يريد أن يختار لعبة من اللعب هنا يخضع لأولويات، يعني عنده سيارة وعنده بارجة وعنده طائرة وعنده ألعاب كثيرة وبارود أيضا، فهو يختار من بين هذه الأشياء، يخضع لعملية اختيار أولويات على حسب مستواه الصغير. في العبادات طبعا الأمر واضح، الصلاة، العلم، القرآن إلى آخره، ولهذا مثلا نقول القرآن أفضل الذكر، الصلاة فاضلة لأن فيها مع قراءة القرآن فيها عمل وتلبس بالعبادة، وهكذا مثلا أركان الإسلام أفضل من غيرها. كذلك في المعارف في العلوم في أولويات، العلوم الشرعية فيها فاضل ومفضول، وأيضا العلوم العامة فيها أولويات. وهنا أؤكد أن القول بتفضيل علم لا يعني التفضيل المطلق، دعنا نقول مثلا علوم الشريعة مع أنها فاضلة بالقياس إلى غيرها، لكن هل يعني هذا إلغاء العلوم الأخرى أو اعتبارها مفضولة مطلقا؟ لا، لأن هذه العلوم الدنيوية، علوم الحياة، علوم الاقتصاد، علوم الاجتماع، التربية، الطب، الهندسة وغير ذلك، هذه العلوم هي ضرورية للحياة، ولذلك لو وقع فيها تقصير أصبحت أولوية وأصبح يتعين على الناس. وقد يكون كثير، الله سبحانه لما خلق الخلق جعل مواهبهم متفاوتة، يعني ما كلهم يصلحون لأن يدرسوا علوم شرعية، فالذي يحس بميل إلى علم الطب مثلا يفترض أن يتجه إليه، أو الهندسة أو علم النفس أو الاجتماع أو التربية أو أي علم آخر يفيد. فهكذا قضية المعارف. إذا أيضا موضوع الإنفاق العالي أشرت إليه، كثير من التجار المسلمين تجد أن عندهم ميل للإنفاق التقليدي، الإنفاق مثلا في بناء المساجد، وهذا لا شك من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لكن هناك أولويات أخرى قد تكون أفضل من بناء المساجد. يعني بنينا مسجد، طيب بناء الإنسان، بناء عقل الإنسان، سلوك الإنسان، حياة الإنسان أيضا هذا جانب في غاية الأهمية، ويفترض أن يكون الاستثمار والبناء فيه، بناء المجتمع، الخدمات العامة للناس، هذه أيضا من الأولويات التي يفترض
مقومات حضارية يعني تشمل المجتمع بالكامل،
تشمل المجتمع نعم. بالكامل نعم.
طيب يعني أعتقد أنه يدل على ذلك وكلامك يتسق الحقيقة مع حكمة أذكر أنها قيلت زمنا، أنه ليست الحياة أن تختار الجيد دائما، بل هي أفضل ما في حياة أن تختار الأفضل زمنا ووقتا.
بالضبط بالضبط، هو 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 الجيد في الواقع، لكن الجيد دائما ليس ضربا واحدا أو لونا واحدا، فالجيد لك قد لا يكون هو الجيد لي، والجيد لي اليوم ليس بالضرورة أن يكون هو الجيد بالأمس، فالقضية لابد فيها من نوع من الضبط والمراجعة. ولذلك من تيميه رحمه الله نقل عن أبن عمر عمرو بن العاص أنه كان يقول أن الفقيه ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، لكن الفقيه هو من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، يعني كله خير لكن الأفضل منها باعتبار الضر. وهذا مرتبط طبعا بقضية المصالح، قضية المقاصد الشرعية، وهو علم يعني يكاد أن يكون مغفول عنه، يكاد أن يكون مغفولا عن علم المقاصد الشرعية. فالأوامر والنواهي ليست عبثية على الله، الله تعالى حكيم، ومن هنا يفترض أن يكون هناك تشبع خصوصا لدى طلاب الدراسات الشرعية بعلم المقاصد، بحيث يفهمون مقاصد الشريعة، وبناء على فهم المقاصد يدركون المصالح والمفاسد في كثير من الأشياء. إذن ليس الكلام هو كلام عن مثل ما تفضلت عن قضية العلم الشرعي ولا عن قضية الدعوة إلى الله تعالى على وجه الخصوص، وإنما هذه تندرج ضمن الإطار العام. الطفل الصغير يحتاج، والطالب لما يتخرج من الثانوي عنده خيارات عديدة إلى أي كلية يذهب، هذا نوع من اختيار أو فقه الأولويات. الوالد أيضا الأب في تعامله، البنت لما يتقدم لها أزواج أو خطاب اختيار واحد منهم هذا يخضع لفقه الأولويات. الشاب أيضا في استثمار وقته وحياته، القراءة اختيار كتب يستطيع الإنسان أن يقرأها، وهكذا الداعية نفس الشيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صلوات. هنا تلاحظ قضية الأولويات والتدرج أيضا، أنه بدأ بالشهادتين لأنها هي الركن الأعظم، ثم انتقل إلى الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. طيب.
أنا أود أن أدخل حقيقة بتساؤل هنا يعني من الأخت ذرة الضوء وهي مشاركة أيضا مميزة على مستوى الموقع الإلكتروني، تقول أنه هب أن شخصا يعني يمكن لديه هم معين، لكن كيف يوفق بين أولوياته؟ كيف يحقق الإنسان شيء من التوافق بين أولوياته كفرد وأولويات أسرته وأولويات مجتمعه وأولويات الهم الذي يحمله؟ هل قدرة الإنسان يكون هناك نوع من التصادم حتى يكون دافع بين هذا الأولويات؟ أما أنها هبة من الله عز وجل أن يكون في تناغم، مثل ما كان الإنسان عنده إرادة جيدة صار في تناغم معين بين هذه الأولويات؟
هو صحيح، يعني هذا يمكن يخضع لما يسمى بعلم إدارة الأولويات.
نعم.
وهذا العلم الفقهاء الذين تكلموا في الأولويات ما خاضوا، لكن الذين خاضوا وتكلموا فيه هم العلماء المعاصرون، والكتب المترجمة مشحونة بعلوم إدارة الأولويات. يعني عند الإنسان مجموعة أشياء، احيانا يقول لك مثلا قضيه عاجل ومهم، عندك مجموعه اشياء فيها شيء مهم وعاجل لا يحتمل التاخير وهو مهم، هذا يبدا به، وفي شيء غير مهم وغير عاجل هذا يؤجل يعني ما عليه فوات مثلا وليس له اهميه، في شيء عاجل وغير مهم او مهم وغير عاجل. اذا يعني هذه قضيه تخضع لتقييم هذه الاعمال من ناحيه الاهميه ومن ناحيه ايضا الاستعجال والضغط في موضوع الوقت. في أيضا ما يسميه بعض العلماء مصطلح جميل يقول كالفرق بين الساعة وبين البوصلة، يقصدون بهذا المصطلح، هو مصطلح جميل، أنهم يقصدون أن الساعة هي أن الإنسان أحيانا يقع ضحية ضغوط معينة، يعني مثل اللي يطفي الحرائق عنده عمل فرض نفسه عليه، فهو يستجيب لهذا الضغط ويقوم بأداء هذا العمل، بينما البوصلة هي التي تدلك على الطريق، يعني مؤشر يدلك على الطريق يرسم لك الأهداف. فالإنسان لما يقع ضحية الضغط ضحية الساعة كما يقال هنا يضيع طريقه ويصبح هذا الإنسان بلا هدف وبلا خطة وبلا خارطة، لا يعرف إلى أين يذهب، وبالتالي يشعر كثير بأنه قلق ومرتبك. وهذا تجده على صعيد إدارة الفرد وفي المتجر، وتجده مثلا حتى في الأشخاص العاديين، تجده حتى في إدارة الدولة أحيانا لما يكون هناك نوع من تسارع المشكلات والضغط وهذه محاولة إطفاء هذه المشكلة وهذه المشكلة، بينما لما يكون هناك نوع من التفكير الاستراتيجي البعيد الذي يعبر عنه أحيانا بالبوصلة يكون هناك قضية ضبط. في مثل يضربه جميل جدا، يقول لك أستاذ جاء لطلابه معه وعاء ووضع في هذا الوعاء حجارة حتى امتلأ الوعاء بحجارة كبيرة، فقال للطلاب هل ترون أنه امتلأ؟ قالوا نعم امتلأ. فجاء بحجارة صغيرة ووضعها في هذا الوعاء مرة أخرى، فقال ألم تروا أنه لم يكن قد امتلأ من قبل؟ قالوا صحيح امتلأ الآن، قالوا نعم امتلأ. فجاء برمل ووضعه عليه والرمل تخلل المناطق الصغيرة جدا، قالوا فعلا أخطأنا لكن الآن امتلأ فعلا. فجاء ماء وصبه عليه أيضا، وجد أن الماء تخلخل ووصل أيضا. وهذا طبعا مثل يضرب لقضية الوقت، يعني الوقت يملى بأشياء جليلة ومفيدة. من المؤسف حقيقة نحن نتكلم عن هذا الموضوع أن تجد كثير من شباب الأمة وفتياتها قد لا يكون عند الإنسان برنامج، ولا أقصد برنامج تفصيلي، برنامج عام في موضوع حفظ الوقت. يعني قبل أيام كنت أحدث بعض الإخوة وقلت الآن يعني الإنسان لما يحضر أجله المكتوب لو طلب تمديد مهلة مثلا يوم أو ساعة لن يجاب، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، هذه معلومة بدهية. طيب دعنا نطرح سؤال آخر، يوميا كم من الساعات تضيع علينا دون فائدة؟ أنا لا أقصد بالفائدة هنا أن يكون الإنسان مصليا في محرابه مثلا أو محتضنا لكتاب يدفن فيه رأسه، أقول لما أكون نائم هذه فائدة
إيجابية،
أي أو أكل أو أشرب أو جالس مع زوجتي أو مع طفلي أو حتى يعني في حالة يعني مزاح ودعابة مع جاري أو في مقام تسلية يعني مباحة، هذا استثمار للوقت. لكن أنا أكد لك وبعد ما قلت الكلام هذا بكل صراحة راقبت نفسي فوجدت الأمر يعني أنه فعلا يمكن يضيع ساعات الواحد في حالة سرحانة، صح التعبير، يمكن يفكر أنه لا ذكر الله لا تحرك لسانه بذكر الله، لا فكر في مشروع طيب إيجابي، لا قال شيئا، لا عمل شيئا، لا أمر دين ولا أمر دنيا.
طيب أنا أستأذنك في الحقيقة، الأخ محمد من الإمارات ينتظر منذ مدة.
منحني ورقة الله يحفظك.
طيب ومحمد نحن ضيوفا عليه أيضا، فأنا ما حبيت أنه تفضل. أخي محمد، أخي محمد تفضل. محمد أسمعك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أريد أن أشكر الشيخ الهدى بمنهجه المتفتح والمبني على الانفتاح مع تأقلمه مع العصر الحاضر. عندما قلتم يا شيخ بأن الدين الإسلامي له حلول لهذه الشعوب المريضة، والملاحظ أن بعض المسلمين يحتاجون كذلك لهذه الوصلة التي عبرتم عليها سماحتكم، لأن اليوم يا شيخ هناك بعض المسلمين يستهزئون بهويتهم الدينية، فما العمل تجاه هؤلاء؟ وما هو الحل يا شيخ الفرقة التي تحل بالمسلمين، حيث أصبحوا لما يخرجوا من المسجد بعد صلاة الجمعة كأنهم غرباء على بعضهم، وحتى إذا تقدمت للكلام معهم والخوض في بعض المواضيع يعني أشعرك بأنك تأتي لطلب منهم مال أو خدمة، فينظرك نظرة الغريب. أنا عشت في أوروبا، يعني أنا أحس أن هنالك نوع من أصبح الناس يعيشون كأنهم في علاقاتهم مع بعض كأنهم في أوروبا. هنالك في أوروبا بعض الناس بعيدين على بعضهم بالحديث وغرباء عن نفسهم، فأحس أن هنالك الناس أصبحت مثل الناس الذين يعيشون في أوروبا. فما رأيك في هذا الموضوع؟
شكرا لك. شكرا أخي محمد. إبراهيم تفضل. إبراهيم من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله بخير.
حياك الله أخي إبراهيم تفضل.
مساك الله بخير.
أهلا أخي إبراهيم.
كيف الحال؟
مساك الله بالخير.
بارك الله فيك.
تفضل سؤالك.
الموضوع يعني بسيط جدا وهم
حقيقة، ولكن الصوت غير واضح إبراهيم لو تكرمت.
مداخلتي أنا تكون بسيطة وعلى قد معرفتي.
إيه تفضل.
فموضوع حصل في الصحف المكية وعن رسول عليه الصلاة
والسلام،
يعني الله رجل أو على ما أعتقد حبيب قال لم لا يغير ما بقوم وما بأنفسه.
نعم.
يعني يجب أن أو على الدعاة وعلى العلماء مثلا أن ينظروا نحن المسلمين وضعنا الآن كمسلمين بما يحصل فيها الفضائيات وبما يحصل من التهاون في الإسلام.
طيب إبراهيم، أخوي إبراهيم أسمع منك كلمة وتغاب كلمات، لكن يبدو واضح
الفكرة واضحة،
واضح العنوان الرئيسي لمداخلتك. شكرا لك. أخوي مشعل من السعودية تفضل. أخوي مشعل تفضل. نزل معنا إبراهيم لو سمحت الكنترول. مشعل تفضل. أخوي مشعل اسمعك. طيب حمد تفضل. أخوي حمد أو محمد تفضل. تفضل اسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟ لما في عندي سؤال بخصوص التعامل ما بين المسلمين في المعاملات التجارية. الحقيقة في إشكال، يعني أنا أعمل في سمسار تبع شركة أو مندوب تبع شركة في العقار، ولكن عندما نتعامل مع بعض الأطراف الأخرى نرغب شراء بعض الموقع للشركة اللي أمثلها أنا أو أبيع شيء من العقار، أجدهم يعرضون مثل ما يقولوا عمولة، وهذه العمولة طبعا أنا أجير وأخذ أجر من الشركة التي أمثلها، ورغم أني أحاول أني بإذن الله أتوخى الأمانة والإخلاص في عملي، ولكن في كثير من الأشخاص والذين ينتمون للإسلام والالتزام وكذا يقبلون هذه العمولة، يعني لا مانع من أخذها طالما أنت أخلصت بعملك وجبت أحسن سعر في البيع أو الشراء للشركة.
طيب طيب واضح يا أخوي. واضح.
طيب هذه نقطة شائعة الحقيقة في كثير في القطاعات الحكومية والقطاعات تجارية.
واضح أخوي، شكرا جزيلا لك. جليل من إيران تفضل. تفضل أخوي جليل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ اسمعك.
الله يعطيك العافية أستاذ.
تفضل.
ممكن أتكلم عن الهواء؟
يسمعك الشيخ تفضل.
ممكن نتكلم عن الهواء؟
عن إيش؟
الهواء.
أي عن الهواء. الهواء تفضل. تفضل.
يا أخي نحن في الهواء شعب عربي
نعم.
شعب عربي مظلوم.
نعم.
وتعداده 8 مليون عربي. نحن محرومون من كل شيء، حتى صلاتنا صلاة العيد الفطر وعيد الأضحى حرمونا منها، حرمونا منها. اعتقد نحن كانوا 3000 مصلي قد اعتقلوهم، اعتقلوهم ولا يعلمون أين ذهبوا بهم. اعذرني إن الكلمات تذهب من ذهني ولا أستطيع أن أتكلم. نحن محرومون من كل شيء، من أبسط حقوقنا، من أبسط حقوقنا.
طيب.
حتى لا يخلون مثلا مراسلين لا الجزيرة لا العربية وكل القنوات التلفزيون لا يقولون طيب. في معاناة الشعب الهوازي.
شكرا.
كل هذا التهاون على هذا الشعب المسلم العربي.
وضحت الصورة أخي جليل، جزيل الشكر. نرجع مرة أخرى للسؤال الأخ محمد. يقول أن المشكلة كما ذكرت الشيخ في البداية هي الوصفة، ويقول أن الهوية الدينية ضعيفة، حتى علاقاتنا مع بعض لا تكاد تجد رابط ديني، كأنما نحن نعيش في أوروبا.
سبحان الله. يعني من الأولويات، وهذه أنا يعني مرتبها في ذهني، أنه طرحت على نفسي سؤال، يعني لو أحد سألنا قال فيها أولويات يعني تقريبا عامة مطلقة لها حق التقديم، فوجدت أنه من أهم الأولويات المعتبرة في الدين تقديم جانب العلاقة بين المسلمين وأهمية المحافظة عليها وصفاء القلوب. حتى أن العلماء يقولون اجتماع الناس على الأمر المفضول أفضل من تفرقهم ما بين مفضول وفاضل في بعض الحالات. وسبحان الله، يعني النصوص الشرعية قطعية والآيات والأحاديث كثيرة جدا في موضوع أهمية ضبط العلاقة بين المسلمين. يعني يكفيك قوله سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون، وقوله سبحانه وتفرقوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فتجد الثناء على التقارب والصفاء وذم التباعد والاختلاف بين الناس بشكل يعني كثيف جدا في القرآن. بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في المجامع والخطب كخطبة الوداع وغيرها أن أباكم واحد وأن ربكم واحد وأن دينكم واحد وأن كلكم لآدم والأخوة الإسلامية المسلم أخو المسلم. بل يبلغ الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه من التفرق، حتى التفرق الجسدي. كانوا في غزوة فكان كل واحد تحت شجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما هو من الشيطان. فكانوا إذا جلسوا يتقاربون فيما بينهم رضي الله عنهم، حتى لو وضع عليهم بساط لوسعهم. المسلمون اليوم غالبا يركزون على جوانب الاختلاف بشكل كبير، وقد يكون هذا الاختلاف اختلافا سائغا، قد يكون اختلافا فقهيا بين مالكي وحنفي وحنبلي وشافعي وأوزاعي وأهل حديث وغير ذلك من ألوان الخلافات التي وقعت حتى بين الصحابة. وقلت للأخوة أكثر من مرة الملائكة اختلفت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، والأنبياء اختلف موسى وهارون وهم أنبياء، والصحابة اختلفوا كما في بني قريظة، واختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في أكثر من موقف، والأئمة اختلفوا، والله تعالى ما خلقنا لنكون صورة طبق الأصل عن بعض. يعني قضية التركيز والعناية المفرطة بجوانب الاختلاف حتى أوجدت هوة بيننا، لأني كلما رأيتك تذكرت الفروق بيني وبينك، وأحيانا أسميها فروق جوهرية أو أحاول أن أجعل الفروق هذه نوع من الأهمية الزائدة وألحقها ببعض الأصول الشرعية حتى يكون لمفارقتي لك معنى. وهذا قد يكون ناتج عن سوء التربية على الأنانية، لأن هذه التربية على الأنانية تجعل الإنسان لا يشعر بالأهمية إلا لما ينفرد عن الآخرين، لأنه لما يكون عضو في فريق قد لا يشعر بذات الأهمية. فهناك تربية على الأنا الفردية أكثر من التربية على الأنا الجماعية. فهذا هذه من المشكلات العويصة جدا، وهي تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى تأكيد على هذا المعنى. عندك الآن مثلا ربما أنت أشرت إلى قضية الجماعات الإسلامية، أعتقد أن تقارب الجماعات الإسلامية مطلب، وليس بالضروري أن يذوب بعضها ببعض. وأيضا نحن لا نقول أن الجماعات الإسلامية تقاربها يحل المشكلة، لأن المشكلة في الأمة الإسلامية وليست في جماعة معينة أو فئة معينة. فأعتقد أن هناك يعني حاجة إلى ضرورة أن نركز على جوانب الاتفاق بيننا وننظر إليها ونرعاها ونحكمها بدلا من جانب الاختلاف وإبراهيم.
أنا سأعود لك عند هذه النقطة، لكن دعني أخذ آخر ثلاث اتصالات معي. سارة من السعودية تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك الشيخ، تفضلي.
عفوا الشيخ سلمان، والدي مريضة بالسرطان.
شكرا الله وعافها.
آمين يا رب. ويعني حاولنا طبعا بتعالج علاج كيماوي، وبنحاول دائما نقرأ قرآن، وهي من قراء القرآن الدائمين على قراءة القرآن يعني، بس حبينا نقرأ لها زيادة، فقمت أنا ومجموعة من صديقاتي بقراءة يعني جماعة صحباتي، وقرأنا قرآن على أساس ختمة القرآن في البيت يعني على كمية من ماء الزمزم. فما أعرف، رجعوا بعدين خطأوني وقالوا لي هذا مش من السنة يعني.
طيب.
يعني هل هذا جائز أو مثلا يعني يكون بدعة؟
والله.
وسؤال ثاني، إيش ممكن نعمل لها يعني؟ مثلا في آيات قرآنية مثلا ممكن نقرأها ثاني عليها. وفي في طلب بس أخير، إذا ممكن أنا أخذ رقم الشيخ أكلمه تحت الهواء.
ممكن من الكنترول، ممكن.
طيب. شكراً. شكرا
شكرا أختي سارة. ماجد من قطر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل اسمع.
تفضل أخي ماجد.
السلام عليكم فضل الشيخ.
السلام ورحمة الله.
والله يعني أول حاجة أنا بقول إن بحبك في الله.
أحبك الله فيك.
ثاني حاجة عندي يعني تعقيب بسيط على كلامك اللي بشوية.
تفضل.
طب أنت قلت ده شين الافتراء مش كويس وإلى آخر كلامك، ماشي.
نعم.
طب ليه ما فيش يعني العلماء والدعاة يعني أمثالكم، طب ليه ما يعني ما يكت يعني زي ما بتقول اجتمعوا يعني لتجميع الكلمة؟ يعني دلوقتي بتلاقي حد يعني المسلمين بيصلوا في مسجد واحد، ماشي، لما يخرجوا حد يعني بيشتم الثاني، حد بيقول انت مش عارف ايه صوفي، انت سلفي، انت مش عارف ايه. يعني احنا عاوزين ننصر الرسول، صح ولا لا يا شيخ؟
صح. نعم.
يعني انا نفسي يعني اعيش ليه؟ ده رسول انهان، الرسول انهان، يعني اعيش ليه؟ احنا عاوزين نتوحد يا شيخ، لما نيجي يعني عاوزين نتوحد، لما يعني نوصل رسولنا صلى الله عليه وسلم نيجي تكون عندنا خلافات، يعني انت كده وانت كده، ازاي حننصر الرسول؟ لا يا شيخ ارجوك اسمعني ارجوك، ازاي حننصر الرسول واحنا مفترقين يا شيخ؟ ودي واقع وكل يعرف ده.
اخوي ماجد.
ايوه
اخوي ماجد، وضحت الصوره وانا ليس لدي وقت الحقيقه،
ان شاء الله نعلق عليها. اخي
وضحت تماما مداخلتك، واشكرك على هذا الانسيان العاطفي. اخوي عبد الله تفضل. عبد الله من السعوديه. عبد الله على الهواء. انت عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
سمعت الشيخ سلمان.
تفضل تفضل اخوي عبد الله، وعلى اجلك كمان. من الهاتف عبد الله.
الله يحفظك، بارك الله فيك. كنت تساءل عن النقاط التي تتعلق بالافتراق وتتعلق بالاتفاق الذي ذكرته حفظكم الله، فما هي النقاط التي ترونها في الشرع أو في الحياة تكون جوهرية يستطيع الإنسان أن يعني يعادي عليها ويناصر؟ هذا من ناحية الافتراق. ثانيا حضركم الله، كنت تساءل عن المفتين الذين يفتون في بعض المسائل العصرية كالأسهم وغيرها من بعض الأمور التي لها علاقة بمختصين، هل يجوز للمفتي مهما كان أن يفتي في هذه الأمور قبل أن يرجع إلى مصادر وإلى مرجعية تتعلق بدراسة هذه الأشياء وإيضاح الفكرة له؟ يعني طيب. هل بمجرد سؤال السائل وكلمة السائل لهذا أو سؤال السائل لهذا المفتي يكتفي الشخص؟
طيب.
أو المفتي بأن يفتي على ضوءها مع أنها من الأمور التي يجب الرجوع إلى مصادرها وأسسها؟
شكرا.
ما قولكم حفظكم الله على هذا الشيء؟ ما أدري الشيخ إن كان يسمعني ولا لا.
شكرا.
شكرا جزيلا أخي عبد الله. معي دكتور ماجد بعد هذه الاتصالات، معي مداخلة من الدكتور ماجد. تفضل أخو الدكتور من الإمارات. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا تحية للشيخ سلمان.
بارك الله فيك.
تحيتي للشيخ سلمان العودة، الدكتور ماجد عرسان الكيلان.
اهلا اهلا وسهلا دكتور ماجد، يا مرحبا.
حياك الله دكتور ماجد، تفضل.
كيف حالك؟
الله يرضى عليك يحفظك.
في لي تعليق بسيط جدا.
تفضل دكتور.
سبب الأزمات القائمة في الميدان النظري والعملي في تطبيقات الحياة هو افتقار العالم كله إلى نظرية تربوية إسلامية متكاملة، لأنه النظرية التربوية المفروض تشتمل على عنصرين: علوم غايات الحياة وعلوم وسائل الحياة. المشكلة عند المسلمين علوم غايات الحياة وليس علوم وسائل الحياة، والغرب عنده علوم وسائل الحياة وما عندهش غايات الحياة، ولذلك كلا النظامين عقيم. النقطة الثانية، مفهوم العبادة انحسر عند المسلمين بدل ما يكون ثلاث مظاهر: المظهر الشعائري والمظهر الاجتماعي والمظهر الكوني. انحسر في المظهر الشعائري، ولذلك أكثر ما نفتطر في المظهر الاجتماعي والمظهر الكوني. وبارك الله بجهودك يا أخ سلمان.
شكرا شكرا دكتور.
شكرا دكتور، أشكر لك يعني مداخلة مختصرة ومليئة. شكرا لك. محمد من الإمارات، انتهينا منه. الأخ إبراهيم يتكلم عن الصحف الدنماركية، واضح أنه يتكلم من التغيير في وضعنا أولا. ما بقي إلا خمس دقائق ونريد أن نستعرض كل
نعم كلام يمكن إبراهيم، نحن تقريبا علقنا قضية أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ينبغي أن يكون المنطلق من واقع المسلمين أفراد وأسر وجماعات وشعوب وحكومات.
طيب حمد يقول التعامل مع غير المسلمين، هو طبعا مندوب شركة ويتعامل مع شركات أخرى ويأخذ عمولة، ويقول أنا أقوم بعملي على أتم ما يرام. هل
أولا يعني بدون شك أنه من العار أن يكون مثل هذا النوع من التعامل الخفي قائم في مجتمعات المسلمين. نعم الفساد موجود في بلاد العالم كلها، لكن من المؤكد أن مجتمع ما الفساد فيه بنسبة 10% ومجتمع آخر الفساد فيه بنسبة 90%، وبين ذلك فرق. مجتمعات المسلمين التي يفترض أن تكون بعيدة عن هذا هي أكثر المجتمعات تشبعا بمثل هذه المحسوبية والرشوة وغيرها. ثانيا على الأخ أو غيره أن يجتهد في أن يمرر عمله دون حاجة إلى أن يدفع لأحد. الأمر الثالث أن على الإنسان أن يخلص في عمله بقدر المستطاع فيما يتعلق بوجود نوع من أحيانا من يعني العروض المقاولات أو غيرها. نبقى في النقطة الأخيرة وهي قضية هل يجوز الإنسان أن يدفع أو لا يدفع. افترض أنه لم يستطع، هنا إذا كان الإنسان يدفع من أجل الحصول على حق له، هذه القاعدة والله سبحانه وتعالى شهيد عليه، فهو يجوز له أن يدفع للحصول على حق له، لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال هذه الرشوة، وهنا الإثم على الآخذ وليس على البادل. أما إذا كان إنسان يدفع من أجل أن يقدم على غيره أو يحصل على حق ليس له، مثل طالب يعني يدفع للدخول في الجامعة وهذا سيترتب عليه أن يأخذ كرسيا يفترض أن يأخذه طالب أجدر منه ربما أكثر تفوقا مثلا، أو صاحب يعني شركة حصل على مقاولة مع أن عطاء الآخرين أفضل منه وربما إنجازهم أفضل لكن لأنه دفع، فهذا لا يجوز. هذا هو
لكن هو يأخذ الآن، هو مندوب لشركة وهو يأخذ من الآخرين ولا يدفع، هو يأخذ عمولة من أجل معاملة معينة مع شركة أخرى، هو يعمل في شركة عقارية ويتعامل مع شركات أخرى ويأخذ نظير هذا التعامل أو الشركة الأخرى تصرف له عمولة ربما لتسهيل عمل معين أو كذا.
هذا إذا كانت الشركة التي ينتمي إليها تعرف مثل ذلك فلا بأس، وإذا كان العرف أيضا جاريا بتعاطي مثل هذا من غير يعني تأثير على العمل فلا بأس، وإلا فلا بد أن يضع الشركة في الصورة شركتها.
طيب جليل من إيران وهو يشكو الوضع الموجود هناك.
لا شك هذا الأخ جليل يعني وفتح جرح حقيقة، جرح في إيران وجرح في العراق وجرح في أكثر من بلد إسلامي، وهذه من الأمور التي يعني تدمي القلب فعلا. يعني قضية كون الآن مجتمعات والدول الإسلامية يعني فيها أحيانا فيها عدد من المشكلات القابلة للانفجار في أي وقت. وهنا أذكر بكلمة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما شكى إليه أحد الأمراء يعني رعيته وتفلتهم عليه وطلب منه يعطيه يعني أحكام عرفية، فقال له عمر بن عبد العزيز: حصن مملكتك بالعدل. أعتقد أن الشعوب الإسلامية محتاجة إلى جرعة إضافية من العدل ومراقبة الله سبحانه وتعالى في التعامل معها بغض النظر عن الاعتبارات الجنس أو الطائفة أو غير ذلك. نحن نواجه في العراق الآن مشكلة كبيرة، احتمال وجود نوع من التوتر الطائفي الذي أكثر من جهة تعمل عليه. وأعتقد أنه لا مستفيد من مثل هذا الوضع إلا العدو، لكن أحيانا قد يكون هناك ظروف تجر الناس وينزلقوا إلى مثل هذه الأمور من غير ترتيب مسبق. فأرجو أتمنى أن يكون هناك نوع من مراعاة هذا الجانب في الدول الإسلام كلها، في إيران وفي العراق وفي كل بلد إسلامي.
سارة تقول والدتي مريضة بالسرطان وهي وصديقتها قرأت أو ختمت القرآن على ما زمزم.
لست أرى فيما عملتم بأس، قراءة القرآن القرآن الرقية والله سبحانه وتعالى وصفه بأنه شفاء، وما زمزم أيضا في خير وبركة، والقرآن أنتم استفدتوا وأجرتوا بقراءة القرآن، والمجلس والمنزل بورك بقراءة القرآن فيه، والمريض استمع إلى جزء من القرآن وهذا أوجد في نفسه قوة ومقاومة وعزيمة وإيمان، والنفث عليه مع ذلك مشروع يعني.
طيب هي تسأل هل هناك آيات معينة؟
ليس هناك آيات خاصة، لكن آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وما تيسر من القرآن كما قال.
ماجد من قطر أعتقد سؤاله أجبنا عنه عرضا، هل يجتمع لجمع الكلمة؟
كلام جميل، وكنت أتمنى أن نستطيع أن نتحدث عن هذا الأمر المؤلم، قضية يعني هو الأخ يقول ليش الدعاة ما يجتمعون. أقول يا أخي ماجد الدعاة أنفسهم مختلفون، وأنا يوم الأيام يعني أنهى طلابي عن قضية الانشغال بالجزئيات، وأضرب لهم مثل في حركة الأصبع في الصلاة وكون الناس يختلفون بسببها. فصادف أني صليت في بلد ربما لا يقل لا يكاد يوجد فيه إلا مساجد قليلة ويشيع فيه الانحلال والفساد، فلما صلى جواري أحد الناس بدأت أراقبه ويحرك أصبعه، فأدركت أنه أحيانا هناك تربية عميقة تؤثر فينا تحتاج إلى أن نستيقظ لها بشكل قوي.
عبد الله النقطتين لدي، لكن النقطة الأخرى هل يجوز المفتي قبل أن يجمع المصادر قبل أن يفتي أن يجمع؟ هل تكلمنا عنها أعتقد بالتفصيل؟
نعم، وبعدين مثل القضايا هناك فرق، القضايا إذا كان السؤال عن قضايا فيها إجماع يفترض الإنسان ما يخالف إجماع العلماء، أما إذا قضايا حادثة واختلف العلماء فيها فمنهم من ذهب إلى هذا أو ذهب إلى ذاك، فمن أخذ بهذا فقد أحسن، ومن أخذ بذاك فقد أحسن، ولا ينبغي أن يقع نكير وخلاف بسببها.
طب ولديه نقطة أخرى الحقيقة لكن يؤجلها إلى حلقة قادمة، وأعتذر من الدكتور ماجد الكيلاني لأن مداخلته رائعة جدا وقيمة على اختصارها، لكن الوقت لم يتسع. أنا أعده أن تكون هي في أولى دقائق حلقتنا القادمة من شاء الله عز وجل.
إذن الحياة
ما شئت، إن شئت غربة وإن شئت فن
أو تربية، يعني أو تربية على كلام الأستاذ.
طيب عندنا ثلاث خيارات لكن الدكتور ماجد رجح أن تكون الحياة
وأنت وقعت
تربية. شكرا جزيلا لكم بدوري، أشكر فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، وأشكر لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.